بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في اخصر المختصرات. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفايه، اي اصل الجهاد انه فرض كفايه، ليس فرض عين في اصله، وليس فهو فرض كفايه لقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فلو كان فرض عين لتعين على الجميع. وأيضا قال سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فدلت هذه الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية، هذا في أصله، إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، يعني إذا حصره أو حصر بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين، إلا أنه يتعين إذا جاء العدو وحاصر إيه بلدك أو دهم أرضك، فحينئذ يتعين. أو كان النفير عاما، إن الحاكم قال يلا اخرجوا جميعا، فحينئذ يتعين. أو عين شخصا، فحينئذ يتعين. أو وقفت في الصف، فحينئذ يتعين. هذا الذي يسمونه جهاد الدفع، يكون فرض عين في جهاد الدفع، فرض عين. لكن هل يلزم له الإمام، ابن الإمام أم لا؟ نقول يلزم الإمام في الدفع إلا عند العاجز عن الرجوع إلى الإمام. ما عجزت عن الرجوع إلى الإمام هذا لا يلزمك. أما إذا استطعت الرجوع إليه وجب عليك ذلك، ولا فرق في مسألة الإمام بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. ومن استدل بأنه يفرق من جهاد الدفع والطلب بمثل كلام الفقهاء: إذا حصر عدو أرضا أو دهم العدو أرضا فليس بمصيب، وإنما قصدهم إذا دام العدو أرضا ولا تتمكن من الرجوع إلى الإمام، أما مع التمكن وجب عليك. دليل ذلك أن أحدا لم تكن إلا دفعا، فهؤلاء هم الذين آتوا المسلمين، وهل قاتل المسلمون بغير إذن الإمام؟ أبدا، قتلوا بالرجوع إلى الإمام. وأن الخندق كانت دفعا، فهل قاتل المسلمون بغير رجوع إلى الإمام؟ أبدا، برجوع إلى الإمام. لكن أشكلت عليهم العبارة، ولهذا نحن نريد عبارة تقول إنه لا يلزم إذن الإمام في جهاد الدفع مطلقا، هذا لا تجدها في كتب العلم، إنما هذا بمفهومهم هم، هذا فهموه من عبارة العلماء ولهم قصد أن يفهموا ذلك حتى يوجبوا الجهاد على الأمة، أفراد يوجبوا الجهاد عليهم ثم يعممون، وحكم ولدان المسلمين كالبلد الواحد، فإن عجز بلد يبقى انتقل الجهاد إلينا، وخاطبوا بالجهاد الأفراد وليس الإمام. ونحن نقول أحكام الجهاد كلها إنما هي مع الإمام، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لابد يستأذن الوالدين. ودل هذا على أن المستحبات وفروض الكفايات إنما يستأذن فيها الأبوان. والإخوة مثلا قد يقول أخ هل يلزمني الآن أستأذن أبي في طلب العلم؟ نقول نعم يلزمك هذا. طيب إذا كان أبي يرفض نقول حاول معه بشتى الطرق أن إن شاء الله أن يوافق لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إلا إذا تعين العلم، فإن تعين العلم وتعلق بفرض العين فإنه يجب عليك ولا يلزم إذن الإمام إذن الأب. وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. والرباط هو لزوم الثغر لإخافة العدو، يقف على الحدود يعني. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. نعم يا إخواني الجهاد كل أحكامه يخاطب بها الإمام. إن قلنا وجوب جهاد على الإمام كل هذا يخاطب بها الإمام، ما في جهاد إلا بإمام أصلا. جهاد يساوي إمام، مثل حدود تساوي إمام، مثل تعزيرات تساوي، وهكذا إمام. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. الإمام يمنع مين؟ المخذل والمرجف. في بعض الناس يخرج في الجيش، لا بس بيقول له عدو كبير قوي، ده بيقول عنده ترسانة أسلحة، ده بيقول أمريكا اتصلت، ده بيقول، فيضعف مين؟ قال تبارك تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبالة ولو ضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. في ناس قعدتهم أحسن، اوعى تفرح بكثرة من يخرج، لو أراد الخروج لا أعد له عدة عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فالحمد لله ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولهذا لما تبقى مثلا في خطبة الجمعة كده ومروق وخمسة ستة مشوا أحسن أحسن بارك، يا ريت الستة التانية مشوا ما تزعلش. صحيح ناس انت قلت السنة راح كل واحد مدلي نفسه كده خلاص لا تحزن. هذا لو معك لأبطل عمل 10 يجي جنبك يقول لك بس الإمام أصلا هو الإمام الكافر يا عم، وانت كده بتسمع درس عادي والشيخ مش واخد باله، بس الشيخ عارف مش واخد باله، هم كده انه بيبص نص الكرام إمام إيه أصلا؟ إمام كافر أصلا عارف أنا الذي دخل مسجد أبس خلاص أفسد قلبك عين فصلت الآن فصلت. يبقى الشيخ عمله والإمام والذي هو خلاص والإمام كافر أصلا، يبقى انتهى فصلت أنت فصلت أنت خلاص. فده اللي تو أحسن، ده ما يجيش أحسن. ما تفرحش أنت بالعدد اللي قدامك، يفرح بالنوعية بالصفة. طالب علم جاي يريد الهداية يريد الاستقامة يريد الانتفاع يريد الدليل، ولا واحد بس واحد هو يعرف أن الإسلام في أوله، ما هو كان رجل وكان صبي وكان امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويبين. إنما زي ده أخطر خطورة، ويتكلم في الحزبية وكذا ونفسه مثلا هنسيبها لمين؟ ضرورات ضرورات خلاص. أمثال هؤلاء الخطر منهم في الجهاد كذلك. لهذا على الإمام منع مخذل ومرجف. وعلى الجيش طاعته والصبر معه. الجيش طاعة الإمام، ولكن هذا مقيد بالمعروف، إن أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما يكون الطاعة في المعروف. ولهذا الأمير الذي أوصى النبي أصحاب أن يطيعوه لما ذهب إلى هناك استغل الأمر فأضرم نارا وقال يلا ادخلوا فيها، النبي أمركم بطاعتي، فلم يدخلوا فيها ولا وافقوا على ذلك. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال النبي أما إنكم لو دخلتموه لما خرجتم منها. والصبر معه، يأمر نصبر معه، ولا ينبغي أن نخرج على الإمام في أوامر الحربية. طب لو دهمنا العدو أو جاء العدو حصرنا فرأى الإمام إن عندنا ضعف ضعف لا نقوى على مواجهة العدو ونحسب بنا أضرار بالغة جدا. طب انتوا عايزين ايه؟ قال لك عايزين حصة من البترول وإلا أنذككم. وراء الإمام بارك ووقع على حصة من البترول ليس لنا أن ننزعه، هذا أمر وهذا الذي أراه، هذا الذي أراه فلا نعترض على ذلك، ولمن يقترب منه أن يشاوره في هذا ما فيش إشكال، الشورى ليست ممنوعة، والحاكم أصلا ما يأخذ مثل هذه القرارات إلا بالرجوع إلى الاختصاص في مثل هذا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، غزوة الخندق، لما رأى اجتماع الأحزاب، لأن بعض الناس ممكن لا يستوعب كلام الآن، ولا مش عايز أمثل جزء من البترول، مش عايز أمثل بمثلا امتياز قناة السويس 20 سنة مثلا يعني، أو شيء من هذا، أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إنما يكون بعد تقوى الله عز وجل، إنما يكون بعد فعلا اليقين أو غلبة الظن أنه لو لم يحصل هذا لتضرر المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما رأى اجتماع قريش وحلفائها أراد النبي أن يفكك هذا الحصار، فاستشار الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عباس، قال ما تقولان في أن ندفع بعض ثمار المدينة لقبيلة كذا أو كذا فترجع؟ أنا رأيت أن احنا نفعلون ثلث ثمار المدينة لقبيلة كذا وترجع، يبقى النبي يعطيهم جزء من ثمار المدينة على أن يفك الحصار، يبقى دل هذا على الجواز ولو أن يدفع ولي الأمر. فقال السعدوان أو السعدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا خوفا علينا؟ من أجل أن نرد بقى، إحنا عايزين نحدد الرد بالضبط، بس نرد بناء عليه نعرف الأول الخط اللي نرد فيه، هذا أمر من الله يبقى سمع وطاع، أمر منك سمع وطاع، شيء تفعله اجتهادا لنا نستطيع أن نرد. قال بل شيء نفعله لكم. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر وكنا لا نعطيهم ثمارنا ثمار مدينة إلا قرا أو بيعا، يا ضيافة يا بيع، أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا والله لا نعطيهم إلا السيف. فنزل النبي على قوله، الشاهد أنه يجوز ذلك وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. نعم، الغنيمة تكون بسبب الغنائم وهي الأموال التي تجمع نتيجة الحرب، فيجعل خمسها 5 أخماس، سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وهذا على الصحيح، وإلا في نزاع في هذا، والمطلب وبين المطلب هذا على الصحيح، وسهم ليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له الإسلام. يعني الغنيمة بنقسمها كام يا إخواني؟ 5 أخماس، 4 للمقاتلة وخمس يقسم 5 أخماس، واضح؟ هذه 4 تعطى للفارس سهمان وللراجل سهم، الفرس سهمان والراجل لو سهم ايه؟ لو سهم واحد. وشرط في من يسهم له اسلام، يعني يكون المسهم له مسلما، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس على فرس عربي 3، واحدة له واثنان للفرس، وعلى غير العربي اثنان، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيره، لو غير المسلمين. يعني ايه يرضخ؟ ما الفرق بين يقسم ويرضخ؟ ها يرضخ يعني ايه؟ يرضخ يعني يعطى عطيه خلاص، يعطى عطيه، خذ القرشين دول خلاص، ليس له سهم مقدر. لما السهم المقدر هذا يكون للمسلم الحر. واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. اذا فتحنا ارضا بالسيف، الامام مخير، يقسم على المسلمين، يا اما يوقفها ولكن هي من تحت يده يدفع خراج طالما انها تحت يده حسب الامام ما يرى الامام. وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزيه وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمه، ده بيسمى الفيء. يبقى الفرق بين الفيء والغنيمه ايه؟ الغنيمه نتيجه حرب وقتال، والفيء يكون بلا قتال. فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب. وكل ما يتبع من محصلات للدولة الإسلامية زي الجزية وزي عشر خراج وزي عشر وزي عشر وفيء، كل هذا مع الخمس اللي باقي بعد الأربعة أخماس، كل هذا يصرف في مصالح المسلمين. يبقى الفيء بلا قتال، الغنيمة بقتال. الفيء في مصالح المسلمين، الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة للمقاتلة وخمس يقسم خمس أخماس. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. عقد الذمة لمن له كتاب أو إيه؟ أو شبهته. قال أبو عبيد: الذمة الأمانة، ومن له شبهة الكتاب المجوس يقال إنه كان لهم كتاب شريعة وتلف. فيجوز عقد الذمة لهؤلاء ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. يقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بنص القرآن. نعرض عليهم الإسلام، الجزية، إذا ما أسلموا يبقى الجزية، إذا ما أعطوها يبقى القتال. حتى يسلموا أو وغيرهم، أي غير من له كتاب أو شبهة، حتى يسلموا أو يقتلوا. هذا أحد القولين لأهل العلم، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وما له شبه كتاب زي المجوس. والصواب أن الجزية تؤخذ من الجميع. أما نص الآية في سورة التوبة من الذين أوتوا الكتاب، فلأنه لم يكن حينها مشركون يقاتلون، فإنها نزلت بعد العام الثامن من فتح مكة، وقد انتهى قتال المشركين وبقي قتال أهل الكتاب، فنص على الجزية. ليس أن الجزية خاصة بأهل الكتاب، ولهذا ثبت أن النبي كان يأمر بها قواد جيوشه، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوه. يبقى فيها رحمة، حتى وهي تفرض لا تؤخذ إلا على الشباب المقاتل، وهذا يجعلك تدافع عنه، يعني تأخذ الجزية ثم تدافع عنه. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام، ويلزم أخذهم هؤلاء بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، زي القتل، زي الزنا، فإن النبي قد أقام الحد الرجم على الزنا، ورضخ رأس اليهودي، يبقى فيما يعتقدون تحريمه ننفذ فيه حكم الإسلام، فيما لا يعتقدون تحريمه لا ننفذ فيه، ولكن يستترون به. ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، لازم يتميز عن المسلمين في الزي وكذا، ما يلبسون مثل ما نلبس، ولا يركبون مثل ما نركب، وإنما يكون عليهم الصغار. هذا طبعا كان في عهود مضت يوما كان الإسلام عزيزا، ولهذا كانوا يركبون إيه بنحية كده. نحن سماه جميلي، تعرفون أن الجماعة الفلاحين فين جميلي يركب منحية يعني. طبعا الوادي الركوب منحية دي دليل علو، يعني الواحد ما يحب بقى يبقى يعني مكرم كده يوم يركب على جنب. ولهذا نهم بقى نقول لهم لا اركبوا ما تركبوش هكذا. وقد وضع عمر رضي الله عنه عليهم أشياء من ذلك، وتبعه الخلفاء على هذا، وحرم تعظيمهم وبدأتهم بالسلام. يحرم تعظيمهم لك تكرمه تفضل اعمل سوي، هذا يحرم، وأن تبدأهم بالسلام أيضا هذا يحرم، لكن يحرم ظلمهم. يبقى يحرم تعظيمهم ويحرم ظلمهم، فلا يعظمون لأنهم ليسوا على الإسلام، ولا يظلمون لأن الإسلام أمرنا بذلك طالما أنهم ليسوا مقاتلين. ليسوا مقاتلين. قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. لكن هل ينتقض عهد أسرتي وسائر الناس؟ الصواب لا، إنما ينتقض عهده هو، إلا إذا اتفقوهم فبعثوا أشقاهم، فحينئذ ينتقض عهد الجميع. فيخير الإمام فيه كأسير حربي، كأسير إيه؟ حربي، مثل ما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما تعلق بأحكام الجهاد، وعلى هذا الاختصار هو الجهاد. افتح راس صحيح البخاري تلاقي 200 باب في الجهاد، في إيه؟ في الجهاد. يبقى لازم نتعلم أحكام الجهاد قبل أن نقول الجهاد، ونسمى أنفسنا جماعة الجهاد، والحقيقة هي جماعة الإفساد وليست جماعة الجهاد، لأن الجهاد شرطه المتابعة، المتابعة. أما الإفساد التحلل، وهؤلاء إنما يجهدون مين؟ المسلمين، يقتلون المسلمين ويتعدون عن ممتلكات وغير ذلك ويروعون الناس، وتجدهم حال المعاصي لا، حال تحقيق التوحيد والسنة لا. قل لهم ايه؟ قل لهم ما الكتاب الذي درستموه في الجهاد؟ ما تجد عندهم كتابا درستموه في الجهاد. اي كتاب درستموه؟ انما هي اوراق ابو قتادة، ابو قتيبة، ابو صهيب، ابو مش عارف ايه، المقدسي، الاندلسي، الحاجات اللي بتبتدي على المواقع ايه اللي هي دي. لكن ما تجدش ابو محمد اسماعيل البخاري، ما تجدش مسلم، ما تجدش نسائي، لا تجد، لأنهم يفرون من كتب أهل العلم، يفرون منها. طيب الأسئلة كفاية النهاردة، لأن احنا ايه أطلنا اليوم وعايزين نروح، لأنه ممكن يحصل فيه جهاد في الطريق.